الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الأصول والقواعد الجامعة: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتين: الأولى الوجوب يتعلق بالاستطاعة أو لا واجب مع العجز أو مع عدم القدرة، والقاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة، والتي يعبر عنها العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، وهي فرع عن قاعدة عامة كلية كبرى، وهي الضرر يزال. فقوله رحمه الله: الوجوب يتعلق بالاستطاعة. الوجوب هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو الموجه إلى المكلفين، يقال له وجوب ويقال له إيجاب، يقال وجوب ويقال إيجاب. وأما الذي يتعلق بفعل المكلف وأدائه للواجب يسمى واجب، والذي يتعلق به الاستطاعة هو الواجب. الآن عندنا وجوب وإيجاب وواجب، فقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هذا الخطاب يقال هذه الآية فيها إيجاب الصلاة أو دليل على وجوب الصلاة. وفعل الصلاة بشروطها وأركانها هذا يسمى واجب، إذا صلى الإنسان الصلاة بشروطها وأركانها يقال هذا فعل واجب. فالواجب هو الذي تتعلق به الاستطاعة، هل يستطيع المكلف أن يفعل هذا الواجب أو لا يستطيع. وأطلق المؤلف رحمه الله هنا الوجوب على الواجب من باب التوسع، وهذا يستعمله كثير من المصنفين في باب الأصول والقواعد، أنهم يطلقون الوجوب على الواجب. وقوله يتعلق بالاستطاعة، المراد بالاستطاعة أي قدرة المكلف على الفعل، أن يكون هذا الواجب مما يستطيعه المكلف وفي قدرته أن يفعله، فإذا كان في قدرته فإنه يكون واجبا عليه، وإن لم يكن في قدرته فإنه لا يجب عليه. والمراد بالاستطاعة أنه يستطيع أن يفعله، يستطيع أن يفعله، فإن كان يشق عليه، إن كان يشق عليه فعله فإنه يسقط عنه. أما إذا كان لا يستطيعه من أصله فهذا لا يجب عليه ولا يتعلق به الوجوب، فالوجوب يتعلق لمن كان عنده استطاعة، فإن كان يشق عليه فعل هذا الواجب فيسقط عنه، وإن كان لا يشق عليه وجب عليه أن يفعله. والاستطاعة عند أهل السنة على قسمين: استطاعة شرعية واستطاعة كونية، استطاعة شرعية واستطاعة كونية. الاستطاعة الكونية هذه يتكلم عليها أهل العقيدة، والاستطاعة الشرعية هي امتثال الأوامر والنواهي وما يترتب عليها من ثواب وعقاب، وهذه يتكلم عليها أهل الفقه وهي المراد في غالب استعمال الناس في ذكر الاستطاعة، يراد الاستطاعة الشرعية، يراد الاستطاعة الشرعية. فقوله الوجوب يتعلق بالاستطاعة، يعني الواجب يتعلق باستطاعة المكلف، إذا كان مستطيعا وفي قدرته أن يفعل هذا الواجب وجب عليه، وجب عليه. وإن كان غير مستطيع ويشق عليه فإنه لا يجب عليه. قال: فلا واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز. لا واجب هذا نفي لجنس الوجوب، نفي لجنس الوجوب، فلا واجب مع العجز، إذا كان الإنسان عاجزا عن فعل هذا الواجب فلا يجب عليه، فلا يجب عليه. هذا إذا كان الواجب شيئا واحدا، إذا كان الواجب شيئا واحدا. وأما إن كان الواجب عبارة عن عدة أشياء، عبارة عن عدة أشياء، فإنها الذي لا يستطيعه يسقط عنه، والذي يستطيعه يجب أن يفعله، الذي يستطيعه يجب أن يفعله. مثلا صلاة الجماعة في المسجد هذا واجب، هذا واجب، إذا عجز عنه يسقط عنه ويصلي في بيته. طيب، وإذا كان الوجوب عبارة عن عدة أشياء كالصلاة، كصلاة الفريضة، هي عبارة عن واجب يشتمل على أشياء متعددة. إنسان يعجز عن القيام، يعجز عن القيام، هل نقول يسقط عنك الواجب بالكلية فلا تصلي؟ الجواب لا، يسقط عنك هذا الجزء الذي تعجز عنه وهو القيام، ويجب عليك أن تأتي بما في استطاعتك من بقية أجزاء هذه العبادة، فتصلي جالسا وتأتي بقية الشروط والأركان، تأتي بقية الشروط والأركان. قال: ولا محرم مع الضرورة، أي عند وجود الضرورة التي يكون في ترك فعل المحظور معها ضرر على الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو غيرها من الضروريات الخمس، فحينئذ ما كان محرما عليه قبل حصول الضرورة يكون حلالا له، يكون حلالا له. فلا محرم مع الضرورة، وهذه كما سمعنا يعبر عنها العلماء بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، يعني تبيح الشيء المحظور والمحرم فتبيحه الضرورة، تبيحه الضرورة. لكن ينبغي أن تكون هذه الضرورة ماذا؟ مما تبيح فعل المحظور. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط في حد الضرورة التي تبيح المحظور، ومنها أولا أن تكون الضرورة متحققة، أن تكون الضرورة متحققة الوقوع، يعني قائمة موجودة، ليس شيء منتظر أن يقع بل هي موجودة. والأمر الثاني ويقصد بذلك يعني ألا يكون شيء وهمي، ألا يكون شيئا وهميا، لكن يكون شيء متحقق الوقوع. والأمر الثاني ألا يكون هناك سبيل لدفع هذه الضرورة من الأمور المباحات، ألا يكون هناك سبيل لدفع هذه الضرورة من الأمور المباحات، ليس عنده إلا هذا المحرم. والأمر الثالث من ضوابط الضرورة أيضا أن تكون الضرورة ملجئة، أن تكون الضرورة ملجئة يعني تلجئ صاحبها إلى فعل المحظور بسبب حصول الضرر عليه في نفسه أو ماله إلى آخره مما يتعلق بالضروريات الخمس، وحصول الضرر عليه في إحدى في بعضها أو واحدة منها. والأمر الرابع ألا يكون فعله لهذا المحظور مخالفا لمبادئ الشريعة، ألا يكون مخالفا لمبادئ الشريعة من حفظ حقوق الناس أو من تضييع الأمانات أو أيضا كذلك ما يتعلق بالاعتقاد وحفظ العقيدة، يعني مثلا هل من الضرورات أن يذهب الإنسان إلى الساحر لحل السحر، يحل السحر بالسحر، يقول هذه الضرورة أنا مضطر الآن قد أصابني ضر وأصابني يعني مشقة، هل يحل لي ذلك وأكون مضطرا إلى فعل هذا المحظور والذهاب إلى الساحر؟ الجواب لا، ما يجوز، لأن هذا يخل بالعقيدة ويوقع صاحبه في الشرك، فمثل هذا لا تحله الضرورة، لا تحله الضرورة. الأمر الخامس أن يقتصر من المحظور، أن يقتصر من المحظور على القدر الذي تندفع به الضرورة، أن يقتصر من المحظور على القدر الذي تندفع به الضرورة. وهذا سيأتي معنا فيما سيذكره المؤلف رحمه الله من قول أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الأمر من الله جل وعلا بتحقيق تقواه وأن يفعل المسلم من أمر الله وما يحصل به تقوى الله على قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، فما لا يستطيعه لا يكلف به، ما لا يستطيعه لا يكلف به ولا يلزم بفعله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي تأتي من هذا الأمر على قدر استطاعتك، تأتي منه على قدر استطاعتك. أمرك الله بالوضوء، ما تستطيع أن تتوضأ لمرض أو لعدم الماء تتيمم. أمرك الله بالقيام في الصلاة، ما استطعت القيام تصلي جالسا، ما استطعت الجلوس تصلي مضطجعا، وهكذا كما ذكرنا. إذا كان الأمر له عدة أجزاء فما عجزت عنه تركته، وما كان باستطاعتك فعلته، وإن كان لا يتجزأ سقط عنك هذا الواجب، وإن كان يجب قضاؤه قضيته متى زال المانع، كالصيام مثلا، صيام رمضان واجب، إذا كان الإنسان مريض سقط عنه وجوب الصيام، فمتى عوفي فإنه يقضي ما أفطره من الأيام كما سيأتي. قال وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الشاهد قوله من استطاع إليه سبيلا، فالله عز وجل أوجب على الناس حج البيت لكن مقيد بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من كان مستطيعا وجب عليه الحج، ومن لم يكن مستطيعا فإنه لا يجب عليه الحج. وسيأتي إذا كان عدم الاستطاعة بسبب عدم المال أو بسبب عدم البدن. قال: وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال: أباح الله الميتة ونحوها للمضطر، يعني عند الضرورة، إذا كان الإنسان في أصابه جوع وليس عنده طعام إلا هذه الميتة، إن لم يأكلها هلك، فإنه حينئذ تباح له وتصير له حلال. قال وذكر قول الله جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني ما اضطررتم إليه من الأمور المحرمات فإنه لا يحرم عليكم. ومثل قول الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. وقوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة صارت الميتة له حلالا وتصير له طاهرة، يعني إذا حلت له صارت طاهرة، وعند تحريمها فهي نجسة، عند تحريمها تكون نجسة وعند حلها تكون طاهرة. والله جل وعلا ماذا يحكم بما شاء وبما أراد سبحانه وتعالى. لكن إذا أراد أن يأكل من الميتة أو غيرها من المحرمات عند الضرورة لا بد بأن لا يكون باغ ولا معتدي، غير باغ ولا عاد. باغ يعني مشتهي للحرام، طالب إلى استعمال هذا الحرام. ولا عاد يعني متجاوز حد الضرورة، بل يأخذ من هذه الميتة ما تندفع به الضرورة، فلا يأكل حتى يشبع، لا يأكل حتى يندفع هذا الجوع الذي كان سيهلك به. طيب، إذا قال: أنا ربما إذا ذهبت الآن وتركت هذه الميتة سيصيبني الجوع مرة أخرى، قال: لا بأس أن تأخذ معك، خذ معك لكن لا تأكل حتى يصيبك الجوع كالمرة الأولى، فحينئذ تأكل. قال: والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني كما سمعنا يأكل من المحرم بقدر ما تندفع به الضرورة، لأن هذا المحرم ما أبيح له وحل له إلا لدفع الضرورة، فإذا اندفعت بما أكل وجب عليه أن يكف. وكذلك أيضا يذكر أهل العلم أن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، يعني لا يكون المحظور أعظم من الضرورة، فإذا كان المحظور أعظم من الضرورة فهنا لا يحل له فعل هذا المحظور. مثاله: من أراد كما سمعنا أن يفك السحر بالسحر، فك السحر بالسحر هذا شرك وكفر، والكفر لا شك أنه أعظم من بقاء السحر في المسحور، حينئذ لا يجوز له أن يفك السحر بالسحر. مثال آخر، أكره إنسان وقيل له اقتل فلان وإلا قتلناك، اقتل فلان وإلا قتلناك، هل يجوز له أن يقتله حتى يفتدي بنفسه به ويسلم من القتل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ليست نفسه بأولى من نفس أخيه، فقتله لأخيه هذا أعظم من أن يقتل هو، فحينئذ لا يجوز له أن يقتله، بل يصبر ولو قتل فيحتسب ذلك. لا بد أن يكون المحظور أقل، أن يكون المحظور أقل من الضرورة، أن يكون أقل من الضرورة. فمثلا أكل الميتة، الميتة أكلها حرام، طيب، وبقاؤه على الجوع الذي أصابه حتى يهلك هذا أعظم ضررا من أن يأكل من الميتة. فلأجل ذلك أبيح له أن يأكل من الميتة مع كونها محرمة لدفع ما هو أعظم، وهو هلاك النفس، فهلاك النفس أعظم من أن يأكل من هذه الميتة أو نحوها من المحرمات. قال: فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف، إذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف، يعني يكف من فعل هذا المحظور. قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل، كما ذكره يعني المؤلف نفسه، لكن أتى بصيغة الغائب وضمير الغائب من باب التواضع، فلم يقل كما ذكرته، وهذا من تواضعه رحمه الله، خلافا لبعض المصنفين وبعض طلبة العلم، ربما إذا تكلم تجده يقول قد وقفت وفعلت وكتبت و من أمثال هذه الكلمات التي يشعر بها بشيء من الغرور والعجب، بالذي ينبغي أن يربي طالب العلم نفسه على التواضع وعدم الغرور وعدم الإعجاب بنفسه. فهذا العلامة السعدي رحمه الله يعني يعتبر من العلماء الكبار، وهو يقول ويعبر بهذه العبارة كما ذكره في الأصل، يعني عن نفسه، ما قال كما ذكرته، ولو قال ذلك ما كان عليه شيء، فمثله يستحق أن يقول ذلك، لكن مع ذلك تواضع رحمه الله وقال كما ذكره في الأصل. وكما ذكرنا تضمنت أصلين، فيما فهو لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.